الله عليه وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام حتى نفرغ من هذا المجلد قبل يعني أن ندخل في أجازة العيد. ويبقى كم مجلد مصطفى؟ يبقى كم مجلد في بلوغ المرام؟ يبقى كم مجلد؟ يبقى كم مجلد من دي؟ من هنا اثنين مشكلة؟ باب الإقرار مقدمة. الإقرار يقال قر الشيء في مكانه قرارا ثبت وسكن، وشرعا إظهار مكلف مختار ما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه باللفظ أو الكتابة أو بما يمكن صدقه. وحدية الإقرار ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى وليملل الذي عليه الحق، وأما السنة فما في البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأما الإجماع فإن المسلمين أجمعوا على أن الإقرار حدة شرعية على المقر. وأما القياس فلأن العاقل لا يقر على نفسه بشيء ضار بنفسه أو ماله إلا إذا كان صادقا فيه. الإقرار حدة قاصرة، الإقرار حدة قاصرة على نفس المقر لا يتعداه إلى غيره، وذلك لأن المقر لا ولاية له إلا على نفسه فيسري كلامه عليه دون غيره. والإقرار إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء ولا عذر لمن أقر، فمن أقر بحق ثم ادعى الإكراه لم يقبل منه إلا ببينة، إلا أن تكون هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وترسيم عليه ويكون قرينه على صدق، والقول قول بيمينه. لكن إن كان هناك قرائن تدل على قوة التهمة بحقه فلا ينبغي أن تهمل تلك القرائن، لا سيما إذا تضافرت، وحينئذ يجوز أن يمس بشيء من العذاب ليقر. الحديث 62 بعد 107. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل. درجة الحديث قال في التلخيص رواه أحمد والطبرني وابن حبان في صحيح من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعا قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق وإن كان مرا. قال الهيثمي رجال الطبراني رجال الصحيح غير سلم وهو ثقة، وقال أحد إسنادي أحمد ثقات وللحديث شاهد وهو حديث علي بن أبي طالب قولوا الحق ولو على أنفسكم. قال في التلخيص رويناه في جزء من حديث أبي علي بن شاذان بسنده إلى علي رضي الله عنه وفيه ضعف وانقطاع، وقد جاء معنى هذا الحديث في عدد من الآيات الكريمات. مفردات الحديث ولو كان مرا منصوب لأنه خبر كان المحذوف اسمه، المر بضم الميم وتشديد الراء ضد الحلو، وهو ما تدرك مرارته بحسة الذوق وقد تجاوز به المحسوسات إلى المعنويات. ما يؤخذ من الحديث، الحديث ساقه المنذري في الترغيب والترهيب كما يلي: قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا، وألا أخاف في الله لومة لائم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني، ولا أنظر إلى من أعلى مني، وأن أحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني، وأن لا أسأل أحدا شيئا وإن استكثر مني، وأن أستكثر من لا حول، وأن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة. فهذه وصايا نبوية كريمة، وكل فقرة منها لها أصل من الكتاب أو السنة، فجمعت في هذا الحديث. الحديث فيه وجوب الإقرار بالحق ولو لحق القائل المقر تبعات، لأن في ذلك إظهارا للحق وإبراء للذمة. وقول الحق هذا شامل لما على المقر نفسه، وشامل أيضا لما على غيره من أداء الشهادة وإنكار المنكر، وفيه دلالة على قبول واعتبار قول القائل وإقراره على نفسه في جميع الحقوق، فلو لم يكن لإقراره اعتبار ما أكد عليه بالإقرار به. وهذا عام لجميع ما يجب الإقرار به من دم أو حد أو مال أو أي حق من الحقوق، فهو إخبار بما على النفس مما يلزمها التخلص منه، ولكون الحق يصعب إجراؤه على النفس وصف بالمرارة التي يكره طعمها ويصعب استزاغتها. الإقرار حدة قوية، لأن العاقل لا يقر على نفسه بما يضره إلا صادقا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل من ماعز والغامدي إقرارهما بالزنا، وعاملهما بموجبه في إقامة الحد عليهما، فلو لم يكن حدة لما أخذها به في الحد الذي من أخص صفاته أنه يضرأ بالشبهات. الإقرار حدة قاصرة على نفس المقر دون غيره، فيقتصر إقراره عليه ولا يؤخذ به غيره، لما روى الطبراني عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقم علي الحد فقد أتيت أمرا حراما. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا به فاجلدوه، ولم يكن تزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: من هي صاحبتك؟ قال: فلانة. فدعاها فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب علي، والله إني لا أعرفه. فقال: من شاهدك؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي شاهد. فأمر به فجلد حد الفرية 80 جلدة. كما تعلمون من القواعد المقررة أن الإسلام يدعو إلى الستر، وهذا أصل، وليس للأمير أن يبتغي الريبة في الرعية، وإذا ابتغاها كاد أن يفسدهم أو أفسدهم. ودلت الأدلة الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته لحدود الزنا والقذف ما سأل، ولما أخبر ما استفصل. يعني لما زنت الغامدية ما سألها من صاحبك، ولما زنى ماعز ما سأله من صاحبك، ولما تكلم الرجل في امرأة العسيف، القصة المشهورة، وقال إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، أصبح اتهم المرأة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنيس ليسأل المرأة أن هذا الرجل اتهمك بالزنا، فإن كان كاذبا أقمنا عليه حد القتل، وإن كان صادقا أقمنا عليك حد الرشم. فاعترفت وعليه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هي صاحبتك، هذا الحديث يعني يتعارض مع القواعد الشرعية التي أمر بالستر، ولكن هنا المحقق النسخة الأمامي لم يذكر تحقيق الحديث، وتبقى للقواعد وأنا لا أجيد هذا الفن ينبغي النظر في هذا الحديث. نعم.
لفرض صحة الحديث يكون هذا الرجل عليه حكمين؟
أي نعم، على فرض صحة عليه حكمين. نعم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: حديث لا عذر لمن أقر يروى ولا يدري عن أصله، إلا أن معناه صحيح وظاهره عند جميع العلماء اعتبار ذلك الإقرار من المقر بالحق الذي أنشأه. قلت: قال السخاوي في المقاصد الحسنة عن هذا الحديث، قال شيخنا يعني ابن حجر: لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيح. قالت ندوة رؤساء المحاكم: إذا أقر المتهم حال الامتحان بالحبس والضرب أو التهديد، إن وجد ما يصدق هذا الإقرار من وجود السرقة بعينها عندهم أو دل على مكانها وكيفية أخذها من حرز مثلها، فإنه لم يقبل منه بل يؤاخذ بإقراره. أما إذا لم يظهر صدق ذلك الإقرار وكان إقراره نتيجة تعذيب وإكراه، فإنه لا يعتبر مثل هذا الإقرار. قال شيخ الإسلام: الحقوق نوعان، حقوق الله وحقوق الآدميين. فأما حقوق الله فإن من شروطها إقامتها البقاء على إقراره إلى تمام الحد، فإن من شروط إقامتها البقاء على إقراره. يعني إيه؟ هو قال اعترف بجريمة الزنا فجلدوه، ففي أثناء الجلد أنكر الإقرار من شدة الضرب، يكف عنه. يقول: فإن رجع عن إقراره كف عنه. وبهذا قال الأئمة الأربعة والثوري وإسحاق. وأما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة، فإذا أقر المكلف مختارا فلا يقبل رجوعه ولا ادعاؤه غلطا أو نسيانا بعد الإقرار الذي يعتبر من أقوى الإثباتات، ولهذا تجزم غرامة المسروق من أقر ولو مرة واحدة. قال الشيخ تقي الدين: وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عندهم وقد كتمه ليقر بمكانه، فهذا لا ريب فيه كما يضرب ليؤدى ما عليه من المال الذي يقدر على وفائه، كما جاء في الصحيح من قصة عم حيي بن أخطب الذي عذب حتى أخرج المال المخفي. طبعا الكلام ده كله بيكون عندنا ما يسمى بلوث الاتهام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال كثير، راح فين؟ ده لسه من يومين وكان يعني ملء جلد ثور ذهب، راح فين ده كله؟ قال: يا أبا القاسم، أهلكته الحروب والنفقات؟ قال: لا، العهد قريب والمال كثير. فدفعه إلى الزبير فمسه بشيء من العذاب حتى دل عليه. يبقى فيه هنا لوث اتهام. قوله: قل الحق ولو كان مرا، أن الله تعالى بكرمه ورحمته لا يؤاخذ على ما تهواه النفوس، ولا كان أمرا مخالفا للحق والعدل ما دام أنه مضمر ذلك في نفسه لم يتابع وشهوته، وإنما عصى نفسه وألزم الحق، بل إنه بهذه المجاهدة مأجور مثاب. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. باب العارية مقدمة. العارية بتجديد الياء على المشهور ويجوز تخفيفها، جمعها عواري بالتجديد والتخفيف، يقال عاره الشيء وعاره وأعاره إياه. سميت عارية من العري وهو التجرد لتجردها عن العوض، وشرعا هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها ليردها على مالك. هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها، أي بعد استفاء المنفعة من العين تبقى العين بحكم الأصل، وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ويمنعون الماعون، وتدخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. واستعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صفوان بن أمية أضراعا وكان هذا في غزوة حنين. قال الوزير وغيره اتفقوا على أنها جائزة وقرب مندوب إليها وأن للمعير ثوابا. قال الموفق الإعارة مستحبة بإجماع المسلمين. وقال الشيخ تقي الدين تجب مع غنى المالك للآية وهو قول لأحمد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره ويمنعون الماعون أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية كالإناء والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسمح به، ففيه الحث على فعل المعروف وبذل الأموال الخفيفة لأن الله لام من لم يفعل ذلك والله سبحانه أعلم. الحديث 63 بعد 107. وعن صمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديهم. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. درجة الحديث الحديث معلول لعنعنة فيما بين الحسن وصمرة. قال في التلخيص رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث الحسن بن عن صمرة والحسن مختلف في سمعه من صمرة. قال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط البخاري ذلك إذا صرح بالتحديث عن صمرة، وأما وهو لم يصرح به بل عنعنه فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد، وبهذا أعله الحافظ في التلخيص. مفردات الحديث على اليد اسم للجارحة، ولكن المراد منها هنا أن تكون يدا حقيقة أو يدا معنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. ما أخذت ما موصول مبتدأ وعلى اليد خبره والضمير الراجع محذوف أي ما أخذت اليد ضمان على صاحبها وأسند إلى اليد لأنها هي المتصرفة. الحديث 64 بعد 107. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. درجة الحديث الحديث حسن. قال في التلخيص رواه أبو داود والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة وتفرد به طلق ابن غنام عن شريك، واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس ولكن فيه أيوب بن سويد مختلف فيه. قال الشافعي هذا الحديث ليس ثابتا. وقال ابن الجوزي لا يصح من جميع طرق، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. أما الشيخ ناصر رحمه الله فقال الحديث صحيح، فقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس ورجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه ثابت، وما نقل عن بعض المتقدمين من أنه ليس بثابت فذلك باعتبار ما وقع له من طريق لا بمجموع ما وصل منها إلينا. يبقى بناء على ذلك لا يليق بطالب علم بعد أن يقرأ مثل هذا الكلام أن يقف عند الحديث ويقول وقال الإمام أحمد هذا حديث باطل، لا دي خيانة. وعشان كده دائما بنقول لا تتسرع في الحكم على الأحاديث ولكن تروى واستجمع ما قاله العلماء عنه. مفردات الحديث أدي الأمانة أعطي الأمانة. الأمانة لغة الوفاء، وشرعا كل عين للغير في يد الشخص باختيار صاحبه. لا تخن لا نهية، والفعل بعدها مجزوم، والخيانة عدم الوفاء بالأمانة بأن لم يؤدها أو لم يؤدي بعضها، وتقدم معناه قريبا. الحديث 65 بعد 107. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. درجة الحديث قال في الحديث صحيح بمجموع طرقه. قال في التلخيص رواه أبو داود من حديث صفوان بن أمية. وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم وأورد له شاهدا من حديث ابن عباس ولفظ بل عارية مؤداة. ورواه البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبي عن أمية بن صفوان مسلم. ورواه الحاكم من حديث جابر. وعله ابن حزم وابن القطان. زاد ابن حزم إن أحسن ما فيه حديث يعلى بن أمية يعني الذي رواه أبو داود. وفي الباب عن ابن عمر عند البزار وهو ضعيف، وعن أنس عند الطبراني وهو ضعيف. قلت وقد لخص الألباني طرق هذا الحديث ورتبها، فقال فالحديث مضطرب الإسناد لكن له شاهدان. الأول عن جابر بن عبد الله أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد وافقه الذهبي. الثاني عن ابن عباس قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت كلا فإن فيه إسحاق بن عبد الواحد القرشي. قال أبو علي الحافظ مطروق الحديث، وقال الذهبي بل واهي المطروق. الثالث رواه جعفر بن محمد عن أبي أخرجه البيهقي. وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق الثلاث. مفردات الحديث درعا بكسر الدال وسكون الراء آخره عين، هو قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلبس للوقاية من السلاح. مضمونة ضمن يضمن ضمنا وضمانا كفلا، فهو ضامن وضمين، فالضمان الكفالة أو هو عام منها، هكذا قال اللغوي. أما الفقهاء فقالوا الضمان التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره من مال مع بقائه في ذمة الغير. أما الكفالة التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لغرمه. ومعنى مضمونة تضمن إن تلفت بقيمته. عارية مؤداء بالهمزة من أدى دينه إذا قضى، والاسم الأداء وهو أداء الأمانة منك إذا طلبها صاحبها، فهي التي يجب أداؤها مع بقاء عينها، فهي الأمانة المردودة نفسها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. العارية بتجديد الياء وتخفيفها تجمع على عواري، اختلف في اشتقاقها وأحسنها أنها مأخوذة من العري وهو التجرد لتجردها من العوض. الحديث السادس والستون بعد المئة السابعة. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال أغصب يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. درجة الحديث، الحديث حسن، وتقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله، فقد نقلنا كلام الحافظ عنه من الترخيص في أول بحث الحديث الأول، وقد صححه الحاكم وافقه الذهبي. وللحديث شواهد قال البيهقي، وإن كان بعضها مرسلا فإنه يقوى بشواهد. يؤخذ من الحديث من الأحاديث هذه الأحاديث من الأصول التي جاءت في بيان أصل حكم العارية، وأنها إباحة منافع العين مع بقائها بلا عوض. مع بقائها، هي الضمير عائد على إيه؟ على العين. يبقى انتفعنا والعين إيه؟ باقي. أن العارية مشروعة، فهي إما مستحبة كما هو قول الجمهور، أو واجبة كما هو قول بعضهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يجيبها على الغني. قال تعالى عن مانع المعون ويمنعون المعون، وهو يشمل كل ما جرت العادة بأعارته من الأواني ونحوها. وجوب أداء جميع الأمانات على أصحابها، ومنها العارية لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديها. الأمانة هي كل عين بيدك برضا صاحبها، فهي أمانة سواء كانت عارية أو عينا مؤجرة أو وديعة أو عينا في يد وكيل عليها أو غير ذلك، ولها أحكام مفصلة ستأتي إن شاء الله تعالى في باب الوديعة. وجوب ضمان العارية إذا تلفت بتعد أو تفريط. تعد أو تفريط ممن؟ ممن استعاره؟ بإجماع العلماء. إذا تلف بعض أجزائها فيما استعيرت له فلا ضمان بالإجماع. التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب من الحفظ. أما إذا تلف بدون تعد ولا تفريط وبغير ما استعيرت له ففيها خلاف سنذكره قريبا إن شاء الله. وجوب حفظ الأمانة ومنها العارية وعدم التعدي والتفريط فيها، وهذا مأخوذ من الحديث 64 بعد 100 كما أنه مأخوذ من قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والدليل من الآية أن الأداء لا يمكن إلا بحفظها فهو من لازمه تحريم الخيانة فيها وإن كان صاحبها قد خان من عنده الأمانة، ومنهم المستعير لقوله تعالى قوله تظلم ولا تخن من خانك. وهناك مسألة تسمى مسألة الظفر سيأتي الخلاف فيها إن شاء الله. جواز عارية السلاح ما لم يكن إعارته لكفار يتقوون به على المسلمين أو بغاة وقطاع طريق يستعينون به على إخافة المسلمين وترويعهم، وكذلك لا يجوز بيعه أو إعارته زمن فتنة بين المسلمين، مع أن الأصل فيه البيع حل البيع، ولكن عند الفتنة يحرم البيع. هنا طبعا مسألة وهي ما استجد من أسلحة حديثة وقام ولي الأمر بعدم بيعها إلا بضوابط وبعدم حملها إلا بضوابط، ففي هذه الحالة السمع والطاعة لولي أمر المسلم. يقول العارية مضمونة مطلقا عند بعض العلماء وغير مضمونة إلا بالتعدد وفتع عند آخرين، وسيأتي تحقيق الخلاف إن شاء الله تعالى. الحديث رقم 65 و700 ذكر العارية المضمونة والعارية المؤدة، والفرق بينهما أن المضمونة هي التي تضمن إذا تلفت، وأما المؤدة فهي التي لا يجب أداؤها إلا مع بقاء عينه، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة، وسيأتي خلافها إن شاء الله. استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدرعه وهو كافر، وهذا لا يعارض حديث ارجع فلن أستعين بمشرك، لأن المنهي عنه هو أن يستعان بذواتهم التي يخشى منها الخيانة لا سيما في مأزق الحرب. يبقى فرق من أن تستعين بمشرك بشخصه أو خد بالك بمعلوماته كويس، ولكن تستعين بشيء من سلاحه والذمام في يدك لا شيء، شريطة أن تستوثق من السلاح. ولكل مقام مقال، يعني قبل ما تاخذ السلاح وتدفع فيه الملايين اختبره، شوفوا هيمشي ولا مش هيمشي، هيصور ولا مش هيصور مع التقنية الحديثة التي تبهر العقول. ولكن لن أستعين بمشرك أي بشخصي. ليه؟ لأنه ممكن في مأزق الحرب يخونك ويخدعك ويغدر بك، أما السلاح في إيدك أنت. طيب، أما المعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة واستعارة فلا تدخل فيها. عد النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه وحلمه، وإلا فصفوان لا يزال حين استعار الأضراع منه على الشرك وهو ممن استولى عليه عنه، ومع هذا عفى عن الاستيلاء على أضراعه وأخبره أنها عارية مضمونة إن تلفت. ولذا فإنه لما ضاع بعضها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها لصفوان، ولكن صفوان قد أسلم فتركها برضا. ها؟ أسلم فقهاء الحنابلة يجعلون مؤنة الدابة المعارة على المالك، لكن قال شيخ الإسلام قياس المذهبي أنها تجب على المستعير. قلت وجهه القياس وجوب أداء العارية ولا يمكن أداؤها إلا بمؤنته. قال الشيخ السعدي الصواب أن مؤنة الدابة المستعارة على من استعارها، وهذا هو العرف الجاري. يعني خدت سيارة من واحد تروح مشوار البنزين عليك، واخبرك وأخذت مثلا دابة النفق عليك. يعني واحد قال لك إيه؟ أعيرني بقرتك أنتفع بلبنها لمدة أسبوعين، له دابة، ولكن بقى مش ينفع كل يوم يجيب لك أكله، لا أنت تأتي بأكلها وتستخدم إيه لبنها. جواز التوكيل في الاستعارة وقبضها من المعير حسن أدب الإسلام وأنه دين السلام والوئام، فإنه يمنع من الخيانة حتى مع من خان، فلم يبح مقابلته بمثل عمله من الخيانة، وإنما يدعو الإسلام إلى الصبر والمسالمة، فالإسلام يبيح للمظلوم أن يختص بقدر حقه لأنه عدل، فيقول جزاء سيئة سيئة مثل، ولكن يدعوه يدعو المظلوم إلى أفضل من القصص فيقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة الظفر، مسألة الظفر أن يكون لك مال عند الغير ولا تتمكن من أخذ مالك إلا بطريق غير مشروع، هذه مسألة الظفر. يبقى لك مال عند الغير ولن تتمكن من أخذه إلا بطريق غير مشروع. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة الظفر: إن كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج لبينة كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز الأخذ بالمعروف كما أذن لهند زوجة أبي سفيان. الكلام ده اللي هو المنسوب لشيخ الإسلام بن الوهاب هو بعينه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على أئمة المسلمين. وإن كان سبب الحق خفيا وينسب الآخذ إلى خيانة أمانتي لم يكن له الأرض لئلا يعرض نفسه للتهمة والخيانة، ولعل هذا هو القول أرجح الأقوال وبه تجتمع الأدلة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال وأسدها وأوفقها للشريعة وبه تجتمع الأحاديث. طبعا كلام ابن القيم هنا إياك أن تظن أنه ينزل على كلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب كده، ولكن ينزل على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. أما شارح البلوغ فذكر تعين آخر فقال: مسألة الظفر الأقوال فيها كما يلي: أن من له حق فليس له الأخذ من حق من عنده الحق إذا ظفر بماله سواء كان من جنس ما عليه أو من غير جنسه، وهو مذهب الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خلق. الثاني: يجوز له الأخذ إذا كان من جنسه لا من غيره لظاهر قوله تعالى: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثله. الثالث: لا يجوز ذلك إلا بحكم الحاكم لظاهر النهي. الرابع: يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو له أو من غيره، ويبيعه ويستوفي حقه، فإن فضل ما هو له رده لقوله تعالى: والحرمات قصاص، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال لهن: خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، رواه البخاري، فهو يريد أن يبرئه فهو مأجور. واختلف العلماء في ضمان العارية إذا تلفت عند المستعير على ثلاثة أقوال: أحدها أن المستعير يضمنها على كل حال سواء شرط عليه الضمان أو لم يشترط عليه، هذا هو المشهور عند أحمد والشافعي. قال: في الإنصاف هذا المذهب بلا ريب عليه جماهير الأصحاب لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الثاني أنها لا تضمن بحال كسائر الأمانات وهو المشهور عند مالك. الثالث: لا تضمن إلا إذا شرط ضمانها، اختاره جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم العقبري وصاحب الفائق، وذكر الإمام أحمد ذلك قال: المسلمون على شروطهم. الرابع: أنها لا تضمن إلا بالتعدى أو التفريط فهي كسائر الأمانات، ومذهب أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وقول الحسن واللخمي والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم وشيخنا عبد الرحمن السعدي. روى عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان. قال: في النهاية، أي إذا لم يكن في العارية والوديعة فلا ضمان عليه في الإغلال وهو الخيانة. كثير من العلماء ومنهم الحابلة يرون أن العارية تضمن على كل حال إلا في أربع حالات، وهي إذا كانت العارية وفقا لكون المستعير من جملة المستحقين: إذا أركب دبته منقطعا لله فتلفت تحته إذ المالك هو الذي طلب ركوبه تقربا، وكل مالك العين إذا تلفت لا يضمنها لأنه ليس بمستعير وإنما هو أمين صاحبها، إذا تلفت أجزاؤها بمعروف فيما استعيرت له لأن الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف. لكن تقدم أن الراجح أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي عليها، وذلك بفعل لا يجوز أو بالتفريط فيه، وذلك بترك ما يجب في حفظه. باب الغصب. الغصب مصدر غصب يغصب بكسر الصاد غصبا من باب ضرب، ويقال اغتصبه يغتصبه اغتصابا، والشيء المغصوب وغصب، وتعريفه لغة: أخذ الشيء ظلما وقهرا، واصطلاحا شرعيا استيلاء عرفا على حق غيره قهرا بغير حق، والاستيلاء كالقبض يختلف باختلاف المستولى عليه، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ويقتضيه العد والقياس. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، وهو في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وعرضكم عليكم حرام، الحديث. والنصوص في تحريم حقوق الناس من الكتاب والسنة كثيرة جدا. قال الموفق: أجمع المسلمون على تحريمه، والقياس يقتضي تحريمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: للمظلوم الدعاء على ظلمه بقدر ما يجيبه ظلمه، ويجب على الغاصب رد ما غصبه، فهو من رد المظالم إلى أهله. قال الشيخ السعدي: الأمور التي تضمن بها النفوس والأموال ثلاثة: يد متعدية، وضابطها كل من وضع يده على مال غيره ظلما. اليد المباشرة: فمن أسلف نفسا محترمة أو مالا بغير حق عمدا أو سهوا أو جهلا فهو ضامن. اليد المتسببة: فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره أو في الطريق، أو تسبب للإتلاف بفعل غير مأذن فيه فتلف بسبب فعله نفس أو مال ضمنه. لكن إذا اجتمع مباشر وتسبب فالضمان على المباشر، فإن تعذر تضمينه ضمن المتسبب. الحديث 67 بعد 107: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. مفردات الحديث: اقتطع أي أخذ من أرض غيره جزءا ولو يسيرا. شبرا بكسر الشين وسكون الباء بعدها راء، هو ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتد بينهما، وهو مذكر وجمعه أشبار. ظلما حل من فاعل اقتطع، والظلم لغة الجور ومجاوزة الحد، وشرعا وضع الشيء في غير موضعه الشرعي، ومنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه. طوقه بفتح الطاء المهملة بعدها واو مشددة، جعل هذه الطبقات من الأراضين طوقا يحيط بعنقه كالغل. أراضين بفتح الراء وجد إسكانها جمع أرض. يؤخذ من الحديث الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عظم حقوق الإنسان، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا الحديث. فلا يحل لأحد أن يأخذ فلا يحل أخذ شيء من أحد إلا بطيبة من نفسه. لذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين جزاء على ظلمه صاحب الأرض التي استولى عليها ظلم. أن الظلم حرام في القليل والكثير، وهذا فائدة ذكر الشبر، أن العقار يكون مغصوبا مستول عليه بوضع اليد، أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها إلى تخومها، فلا يجوز أن يضع أحد تحت أرضه نفقا أو سربا ونحو ذلك إلا بإذن. يكون مالكا لما فيها من أحجار ومعادن جامدة، وله أن يحفر فيها ما شاء. كما أن العلماء جعلوا الهواء تابعا للقرار، فمن ملك أرضا ملك ما فوقها من أجواء الفضاء وفضاء. قال العلماء: إن الحديث صريح بأن الأرض سبع طباق، إذ لم يطوق من غزر شبر إلا أنه تابع له في الملك، ويعضده ما رواه الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين، ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يغضى بين الناس، لقوله تعالى: الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. فوائد: الأولى، قال الشيخ تقي الدين: إذا كان بيد الإنسان أموال مغصوبة وسرقت وأمانات للناس وودائع ورهون ونحو ذلك لا يعرف أصحابها، فله الصدقة بها وله صرفها في مصالح المسلمين ويبرأ من عودته. طبعا الكلام ده إن عجز أن يصل إليه ولم يعرف لهم ديون حتى يقضي عنهم، ففي هذه الحالة يتخلص منها. قال الشيخ تقي الدين: من كسب مالا حراما ثم تاب كثمن الخمر ومهر البغي، فإن كان لم يعلم التحريم ثم علم داز له أكلهم. طبعا الكلام ده كلام منضبط، ولكن من الذي لا يعلم أن الخمر حرام؟ يبقى هنا إن كان الأمر معلوم الدين بالضرورة فلا عذر. قال الشيخ تقي الدين: من اختلط في ماله حرام وحلال ولم يعرف أيهما أكثر، فإنه يخرج نصف ماله والنصف الباقي له حلال كما فعل عمر بن الخطاب مع العمال فإنه شاطرهم فأخذ نصف أموال عمالي وإن عرف قدره تصدق به على أصحابه. قال الشيخ تقي الدين: المال المقصود إذا أجر به الغاصب ونماه فربح، فأعدل الأقوال أن يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحب المال. وهذا قضاء عمر الذي وافق عليه الصحابة وقد اعتمد عليه الفقهاء وهو العدل، لأن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح. ده الكلام ده إمتى؟ لو هو تاجر بدون علمه، بدون علم صاحب المال. طب لو تاجر بعلم صاحب المال الأمر يختلف. يقول قال الشيخ عبد الله بن محمد: كل قوم لهم عادة استمروا عليه تخالف أحكام الشرع في المواريث والدماء والديات وغير ذلك، يفعلون ذلك مستحلين له في جاهليتهم، فإنهم إذا علموا واستقاموا لم يطالبوا بما فعلوا في جاهليتهم مما تملكوه من المظالم ونحوها. وأما الدين والأمانات فإن الإسلام لا يسقطها بل أدعوها إلى أربابها والله أعلم. الحديث 68 بعد 107. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بنواء. وصح. مفردات الحديث: بعض نسائه عند عائشة رضي الله عنها، إحدى أمهات المرسلة زينب بنت جحش رضي الله عنها، خادم قال في المصباح، الخادم غلام كان أو جارية، والخادمة في المؤنث قليل والجمع خدم وخدام. قصعة بفتح القاف سكون الصاد فتح الآخر وطاء تأنيث، وعاء يؤكل فيه ويشرب، وكان يتخذ من الخشب غالبا، جمع قصع وقصع، ضمها أي جمع القصع المكسور. يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على أن من أتلف لغيره شيئا أنه يضمنه بمثله، سواء كان المتلف مثليا كالمكيل أو الموزون أو غير مثلي كالثوب والإناء، وسيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. يعني واحد أتلف لواحد كيلو رز يرجعه كيلو رز، طب أتلف له إناء يرجع قيمته إن لم يكن له مثل. وفيه بيان الغيرة الشديدة بين النساء حتى ذوات الفضل العظيم والشرف الكبير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وشدة الغيرة من الزوجة دليل زيادة المحبة. هذا ليس على الإطلاق، واخد بالك؟ يعني ممكن تكون هي بتغير عليك مش محبة ليك، لا، ده هي تتمنى وتتمنى، فخد بالك. ايه يعني؟ ما تفرحش ان هي بتغير عليك وتقول ده بتحبني، لا لا تنخدع معايا، لا تنخدع أيها الزجاج البرك. هاتش من خلال الآية أبو عمر مبسوط قوي. طيب، يقول: فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم من العفو والصفح والسماح، حيث لم يعاقب كسرة القصعة اعتداء، ولكن ضمنها، يبقى التمس العذر لها لشدة الغيرة وضمنها. يقول: وهذا راجع إلى صفحه وكرم خلقه وإلى تقديره لحال النساء وما جبلنا عليه. هنا أخوانا فيه شعرة دقيقة جدا بين الأمرين، بين أن يتحمل الرجل ما جبلت عليه المرأة وبين أن يسكت عن تطاولها وحمقها وسفاهة عقله. شعرة دقيقة بين الأمرين. ضابطها: إذا خالفت الشرع وتعدت الحدود وفرطت في حيائها فهنا لا سكات. أما في شؤون المعاش وغيرها فالخطب يسير. معايا اخوانا كده؟ وفاكرين قصة صفية بنت حيي وما في حجة الوداع ذكرناها، ركبين وكانت زينب بنت جحش من أكثر أمهات المؤمنين دواب، وهم في الطريق عطبت راحلة صفية هي تقول رضي الله عنها، فبكيت وسالت دموع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يرضيني ويمسح دموعي بيده صلى الله عليه وسلم ويسكتني، فلم أسكت فزبرني فسكت. واخد بالك؟ يعني يبقى في بداية معينة. خلاص يا ست قدر الله ما شاء فعل ونجيب لك غيرها والكلام ده كله، لا ده الان ترمله ازاي؟ لا يكسر على دماغك. واخد بالك؟ يبقى في امور معينه عندها يتهاون الرجل، وفي امور معينه لا ما ينفعش التهاون. الله يبارك فيكم، يعني احكموا امركم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، واقول لكم من واقع الحياه، طالما أن الزوجة تعينك على طاعة الله وتساعدك على الدعوة لدين الله، وهي ملتزمة محتشمة محافظة على حيائها، لا تخونك في مال ولا عرض، فتحمل منها ما يصدر فليس لها نظير. أقول تاني، بتعينك على الطاعة، على طلب العلم، على الدعوة لدين الله، لا تخونك في عرضها أي في نفسها ولا في مالك، لا ديت ممتازة، تحمل منها الكثير. طيب، يقول قال شيخ الإسلام عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء، وهو أمر لا بد منه، فهو من أركان الشريعة. فقيمة المثل وأجرة المثل ومهر المثل ونحو ذلك جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له من عبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط. وقال صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق: لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط. فهو محتاج إليه فيما يضمن بإتلاف النفوس والأموال والأبضاع والمنافع، وما يضمن بالعقود الفاسدة والصحيحة، فهو نفس العد ونفس الوفاء، وهو متفق عليه بين المسلمين بل وبين أهل الأرض، وهو معنى القسط الذي أرسل الله عز وجل به الرسل وأنزل فيه الكتب، وهو مقابل الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها، فعوض المثل هو مثل المسمى في العرف والعادة. فيه أن الإناء المقصور والثوب المشقوق ونحوهما يكون للمعتدي بعد أن أخذ منه الصالح بدل الذي كسر. يبقى قطعت الثوب بتاع الزوجة الأخرى، اتفضلي ست خذيها رقعيه بقى ولا خيطيه كما تشاء، وثوبك الجديد يعطى لجارتك. يقول هذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم، من قوله أي قول الراوي: ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، يعني في بيت الكاسرة التي أخذ إناؤها، وأرسله إلى مرسلة الطعام. من مرسلة الطعام؟ زينب بنت جحش. ومن الذي كسرت؟ رضي الله عن أمهات المؤمنين. فيه أن بعث الطعام أو الشراب من زوجة لبيت زوجة أخرى فيها الزوج تلك الليلة وذلك اليوم أنه جائز، لأن النبي قبله، ولا يعتبر من الميل لزوجة على أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بالإرسال وأمر بأكل الطعام بعد أن جمعه. فيه جواز اتخاذ الخدم في البيوت للقيام بما يناسبهم من الأعمال المنزلية. فيه فضيلة احترام نعم الله تعالى وأكلها ولو سقطت في الأرض ما دام أنها لم تتلوث. طب لو تلوثت نزيل ما عليها بقدر الاستطاع، هب أن ما عليها لا يمكن أن يزال، وإن أبقينا أضر بالبدن، خلاص انتهى الأمر تلقى. وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس من إلقاء نعم الله تعالى النظيفة الكثيرة في الأماكن القذرة، فهذا من المحرمات ومن كفران نعم الله. فيه مؤاخذة الإنسان على إتلافه من غيره وغرمه إياه، ولو صدر منه ذلك في حال غضب وانفعال، اكتب جنبها أو خطأ ونسيان، أو ذهاب عقل. أو خطأ ونسيان وذهاب عقل. فيه استحباب عدم الترفع عن الأكل واستعمال الإناء المكسور. هذا الحديث لا علاقة له بباب الغصب حسب مصدره على تعريفه الفقهاء، وإنما كان هذا من باب الإتلاء لأنه ليس استلاء، لذا فحقه أن يورد في باب ضمان المتلفات، ويحتمل أن تكون مناسبته لباب الغصب هو أن عين المغصوب إذا تلفت تضمن بمثلها، والله أعلم. جمهور العلماء أن المثلي إذا أتلف يضمن بمثله، والمثلي عند الحنابلة هو المكيل والموزون، وبعضهم يزيد في المثلي أيضا المعدود والمضروع. المعدود والمضروع معاش خاض الله، المعدود والإيه والمضروع. ما معنى المعدود إيش خاض الله بالوحد، وما معنى المضروع يا شيخ عبد الله؟ ثكلتك أمك يا عبد الله. لا، عشان كده سأل. المضروع الذي يقاس بالمتر، صح يا شيخ عبد الله؟ أنا غلطان لك. معايا مشايخ؟ وأما المتقوم فيضمن بقيمته، ويستدلون لضمان المثلي بمثله بقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثله، مثله، وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والمماثلة لا تتحقق إلا في المكيلات والموزنات. ودليل ضمان المتقوم بقيمته: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل، متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمره بالمثل. وذهب طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن المعصوب يضمن بمثله مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما حيث أمكن، وأنه لا يعدل إلى القيمة إلا إذا أعوز المثل أو تعذر. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى: فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ولحديث الباب الذي معنا في ضمان القصع بمثلها، وقوله صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء. قال الشيخ تقي الدين: إن القصاص مشروع في الأنفس والأطراف، وهي أعظم قدرا من الأموال. وقال الشيخ أيضا: إن ضمان المال بجنسيه أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسيه، وهو الدراهم والدنانير. وشيخنا السعدي يرجح هذا القول، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. قال ابن موسى: إن هذه الرواية هي المذهب. الحديث 69 بعد 107. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وله، هي الضمير عائد على من يا سالم؟ الذي زرع. يبقى أنا زرعت شجرة مانجا في غط الشيخ بغير إذنه، ثمرت وجابت بقى طين، ليس لي من الزرع شيء، ولكن النفقة اللي أنفقتها على هذه الشجرة لي أنا. الحديث حسن. قال في الترخيص: أخرجه أبو داود والترمذي من حديث رافع بن خديج مرفوعا، وحسنه الترمذي لشواهده، وإلا فإسناده ضعيف لضعف بعض رجال سنده، كما أعل بالانقطاع بين عطاء بن أبي رباح ورافع بن خديج. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولكن له طرق تقوى بها، وهي عن أبي جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب قال: كان ابن عمر لا يرى فيها شيئا ثابتا، حتى بلغه عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ظهير بن رافع فأعجبه، فقال: ما أحسن هذا الزرع؟ فقالوا: إنه ليس لظهير ولكنه لفلان. قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. ردوا عليه على من؟ على الزاهر. نعم. فهذا الإسناد الصحيح لا علة فيه، وهو شاهد قوي لحديث الشريك، وقد حسنه الترمذي ونقل تحسينه عن البخاري، والله أعلم. اختلف العلماء في حكم من غصب أرضا وزرعه. ذهب جمهور العلماء إلى أن الزرع للغاصب، وأن لصاحب الأرض قلعه قبل الحصاد، وأما بعد الحصاد فليس له إلا أجرة الأرض. وذلك لما في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق. خد بالك الحديث ده هو ليس لعرق ظالم حق، قبله كلام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا موات فهي له، وليس لعرق ظالم حق. بلك والعلماء بدأوا يفكروا لما جاء هذا وراء هذا: من أحيا موات فهي له وليس لعرق ظالم حق، أي أن هذا الظالم الذي تعدى وأحيا مواتا ولكن ليست له ثم زرع فيها ليس له حق. كويس. ويدخل في هذا من أخذ أموال الدولة بغير إذن من السلطان فهو من أكل الحرام. يقول: هذا إذا أدرك الزرع قائما لم يحصد، وأما بعد الحصد فليس له إلا الأجرة. وحديث الباب من أدلة القول الذي ذهب الإمام أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: من زرع أرضا بلا إذن شريكه، والعادة جارية بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب، قسم ما زرعه بين ما في نصيب شريكه كذلك. ثم قال: لو طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه أو يهيئه فيها فأبى، فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة. وكذلك دار بينهما فيها بيتان، سكن أحدهما بيتا منهما فلم يلزمه شيء وصوابه في الإنصاف. قال: وإنه لا يسع الناس غيره. فوائد: لا يحل له إلا بإذن ولي الأمر. ماشي يا أخي الفضل، وقرأ تحذير الأنام من أكل الحرام، المسألة مبسوطة فيها بأدلتها. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي كلاما ماتنا في هذه المسألة. تفضل. لا يحل له، لا يحل له إلا إذا زرعها وتركها منفعة للمسلمين فقط، هذا من باب النفع ومن باب جلب المصالح. فوائد الأولى: قال الشيخ تقييد: المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء، ففيه أقوال للعلماء: هل النماء للمالك وحدهم، أو يتصدق به، أو يكون بينهما كما يكون إذا عمل فيه بطريق المضاربة كما فعل عمر لما أقرض أبو موسى ابنيه من مال الفيء، فتوقف عمر فقال له بعض الصحابة: تجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين، لهم نصف الربح والمسلمين نصف الربح، فعمل عمر بذلك. وهذا ما اعتمده الفقهاء في المضاربة، فإن النماء حصل بمال هذا وبعمل آخر فلا يختص أحدهما بالربح. الثانية: قال الشيخ: وإن بقيت بيده غصوب لا يعرف أربابها، صرفها في مصالح المسلمين، وكذا حكم رهون وودائع وسائر الأمانات. قال في حاشية المقنع: ولا يجوز لمن هي بيده هذه الأشياء أن يأخذ منها شيئا لنفسه. وخرج بعضهم جواز الأكل إذا كان فقيرا. الثالثة: قال الشيخ: من كسب مالا حراما ثم تاب، فإن لم يعلم بالتحريم ثم علم داز له أكله. ده يا أخوانا قياسا على إيه؟ على أن الكافر إذا أسلم وكان لديه مال كله من حرام جمعه حال كفره باتفاق لا يلزم بالتخلص من هذا المال مع أنه من حرام. فكذلك المسلم إذا جمع مالا من حرام ولا يعلم الحكم فهو له مباح إذا علم بالتحريم. ولكن برضو القضية دي قاعدة عامة، ولكن عند التطبيق لابد أن ننظر هل هو جهل الحكم جهلا يعذر به أم لا. يعني ما ينفعش يقول لك ده كسب ملايين من مليانة من تجارة المخدرات وكان يعلم أنها ليس أنها حرام، لا، الكلام ده مرفوض. طيب: وإن علم بالتحريم أولا ثم تاب تصدق به، وإن كان فقيرا أخذ كفايته منه. طبعا دي قواعد عامة التطبيق شيء تاني حتى لا تتسيب في الأمور. الرابع: قال الشيخ: من اختلط ماله من حلال وحرام ولم يعرف أيهما أكثر فإنه يخرج نصف ماله والنصف الباقي حلال كما فعل عمر مع العمال، وإن عرف قدر الحرام فإن عرف ملكه رده إليه وإلا تصدق به عن صاحبه. الخامسة قال الشيخ: إذا كان جميع ما بيد الإنسان مأخوذا بغير حق فيرده إلى أهله، وإن كان كسب فأعدل الأقوال أن الربح بينه وبين أصحاب الأموال كالمضاربة. السادسة قال الشيخ: السعد الأيدي التي تضمن النفوس والأموال ثلاثة: يد متعدية وضابطها كل من وضع يده على مال غيره ظلما، اليد المباشرة فمن أتلف نفسا أو مالا بغير حق عمدا أو سهوا أو جهلا فإنه ضامن. وضفنا حاجة كده، ضفنا هنا إضافة لأن الكلام ده مكرر،
سهوا أو
جهلا أو ذبع. اليد المتسببة فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره أو في الطرق أو تسبب الإتلاف بفعل غير مأذون فيه فتلف بسبب فعله شيء ضمنه. يبقى بناء على ذلك الضمان لا يقع إلا على من أتلف أو تسبب في التلف، هذا هو الإيه؟ هو الضمان. طيب يبقى بناء على ذلك شركة التأمين تضمن بقى بأي حق؟ ما تضمنش. يبقى المال الذي نأخذه من شركة التأمين محرم ولا يجوز. وإذا أردت أن تشتري سيارة ممكن، والله على كل شيء قدير. الحديث 77 بعد 177، وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. قال: ليس لعرق ظالم حق. حتى في رواية يقول راوي الحديث: ورأيت الفؤوس تضرب فيها وإنه لنخل عم. عم أي طويل. يبقى ليس لعرق ظالم حق. وإحنا عندنا مادة في الدستور قال فيها فقهاء الدستور: كل أرض ليس لها مالك فهي ملك للدولة. واخد بالك؟ والدولة لها كيان، وعندك رئيس الوزراء، وعندك ولي الأمر. يبقى ليس لك أن تأخذ شيئا من أرض الدولة. طب تريد أن تصلحها وتريد أن تحييها وهي ميتة، تستأذن، أذنوا لك خير ونعم، لم يأذنوا ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما الاعتداء على أراضي الدولة هذا مخالف لشرع الله ولا يجوز. يقول: رواه أبو داود وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال في الترخيص: رواه النسائي والترمذي، وأعلاه الترمذي بالإرسال، ورجح الدارقطني إرسالة. ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة وفي إسناده زمع وهو ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جدي. وعلقه البخاري بقوله: ويروى عن عمرو بن عوف، وللحديث طرق قوية بها، تروى عن سعيد بن زيد وعائشة وصمر بن جندب وعبادة بن الصمت ورجل من الصحابة وغيرهم. حديث سعيد أخرجه أبو داود عنه البيهقي والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وهذه الطريق موصولة عن هشام بن عروة عن أبي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق الثاني عن هشام عن أبي عن النبي مرسلا، والطريق الأولى الموصولة رجالها كلهم ثقات رجال الشيخين فهي صحيحة وقد قواها الحافظ في الفتح. أما حديث عائشة فيرويه عروة عنها فقد أخرجه الطيالسي والبيهقي والدارقطني، وفيه زمع بن صالح ضعيف، لكن رواه القضاعي من طرق أخرى ورواته ثقات، وهذا يؤيد القول بصحته. أما حديث الرجل من الصحابة فيروي محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرهم، أخرجه أبو داود وأبو عبيد، ورجال إسناده ثقات لولا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، ومع ذلك فقال الحافظ إسناده حسن. وأما حديث صمراء فيرويه الحسن عنه مرفوعا فقد أخرجه البيهقي وأبو داود وعلته عن عنعنة الحسن البصري. أما حديث عبادة فيرويه إسحاق بن يحيى ابن الوليد عن عبادة بن الصمد أخرجه أحمد والطبراني. قال الهيثمي: وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة وهو مجهول الحال، قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق الطرق المذكورة كلها وفي أساندناها مقال ولكن يقوي بعضها بعضا، وهذا بالنظر إلى قوله ليس العرق ظالما حق. وأما الشطر الأول من الحديث قطع صحيح قطعا فقد أخرجه البخاري وغيره من الحديث. مفردات الحديث: العرق ظالم بكسر العين وسكون الراء آخر القاف، يروى بتنوين عرق فيكون ظالم نعت العرق وأسند إليه الظلم لأن الظلم حصل به، ويروى بغير تنوين فيكون مضافا إلى ظالم، فمن نون جعله ظالما بنفسه تشبيه، ومن لم ينون فهو على حذف المضاف أي للذي عرق أي لذي عرق ظالم. يؤخذ من الحديث تحريم الاعتداء والاستيلاء على حقوق الناس، وإن اعتدى على أرض غيره أو حقه فهو ظالم آثم، وحقوق العباد لا مفر من تبعتها إلا بالبراءة منها، أن غرس المعتدي وبنائه لا حرمة لهما لأنهما وضع بغير الحق، وليس العرق ظالم حق إبقاء الغرس أو البناء، أنه يجب في الحال رد الأرض المغصوبة إلى صاحبها، وإن كان فيه غرس أو بناء تجب إزالته وتسليم الأرض خالية مما يشغلها. إذا حصل ضرر من وضع الغرس كحفر أو أقوام ترابية ونحو ذلك فعلى المعتدي إزالة الضرر الحاصل من فعله العدواني لأن هذا أثر اعتدائي، فيجب عليه إزالته، ويلزمه أيضا إرش نقص الأرض إن نقصت. يبقى بناء على ذلك واحد بنى عمارة وجه متر في حق الجار معاه أبو عمر، والعمارة دي 50 دور، الرجل صاحب الدار قال لك عم نعوز المتر، واخد بالك أنت إزاي من حقه؟ طب يا عم نصطلح، نصطلح تدفع كم في المتر ده؟ شوف أغلى سعر، قال لك لا مش أغلى سعر، أنت بقى تحسب لي كده كل اللي بنيته اتكلف قد إيه وتضربه في 2 وتديهولي من حق. ده الحكم ده يعني ينبهك إلى ماذا؟ إلى خطورة الاعتداء على حق الغير، وأن الإنسان يعيش في المجتمع آمن على ماله وعلى عرضه. يبقى أنا عارف كده لو أخذت قطعة من أرض أخي سألزم شرعا بردها إياه، فإن بنيت لولي الأمر أن يأمرني بهدم البناء. طب ده لو هديت المتر ده من العمارة 50 دور العمارة كلها ملهاش لازم، من اللي قال لك ابن عندي أنت استأذننا وأذننا لك؟ لازم نعرف الأمور دي كويس. نعم فضل يا أخي.
على مصلحة عامة للمسلمين إزاي؟ مثلا ركب القطر مثلا
وخد خدمة مصلحة عامة للمسلمين
وعرف شيء
يدفع التذكرة مثلا
ونزل من القطر،
لا معرفش دي مش موجود، الكمساري ما جالوش وارد،
ونزل من القطر
يطلع على طول على محطة قطع التذاكر ويقطع التذكرة ويقطعها، هيقولوا مجنون دعهم يقوم، وانتهى الأمر على ذلك. طيب قال ربيع بن عبد الرحمن: العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا، فأما الباطن فما حفر من الآبار واستخراج من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه. قال فقهاؤنا: وإن بنى في أرض المغصوبة أو غرس بلا إذن ربه لزم قلع الغرس وإزالة البناء إذا طالبه المالك بذلك. قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. يعني إيه؟ شيل المتر، واخد بالك، مهما كلف. وقال ابن رشد: أجمع العلماء على أن من غرس نخلا أو كرما، ما معنى كرم؟ ما شاء الله، في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس العرق ظالم حق. هذا هو المشهور عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب، وعنه رواية أخرى: لا يقلع بل يملكه صاحب الأرض بالقيمة. وعن أبي الحديث 77 بعد 107، وعن أبي بكرة ونفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. طيب هنا سؤال يا أخوانا لأخينا الشيخ طارق، تكتب معك؟ طيب هنا الشيخ بيقول إيه؟ وعن أبي بكرة إلى آخره متفق عليه، وقال مفردات الحديث، ويبدو أنه هو نسي أن يقول درجة الحديث. ليه؟ أحسنت، سؤال سذج معلش استحملوني شوي. إن دماءكم فيه حذف تقديره سفك دماءكم وكذا التقدير أخذ أموالكم وسلب أعراضكم كحرمة يقال حرمة الشيء يحرمه حرمانا منعه إياه والحرمة لها معانا عدة والمراد هنا هو ما لا يحل انتهاكه من المحرمات شرعا. يومكم هذا يوم الأضحى الذي هو يوم العاشر من ذي الحدة في شهركم هذا شهر ذي الحدة. طيب يومكم هذا عيد الأضحى كان يوم إيه يا شيخ عبد الله من أيام الأسبوع؟ بالسمع السؤال أنا بتكلم في المغرفة خبري هنا يقول يومكم هذا عيد الأضحى كان يوم إيه في أيام الأسبوع يا شيخ عبد الله؟ دليلك أنا بس أنا سألتك يا أخي دليلك يا شيخ عبد الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حد كم حد يا شيخ؟ واحدة بس. كان يوم عرفة يوم ايه؟ الجمعة. بعد عرفة العيد والأضحى ولا مش عيد؟ يبقى العيد كان يوم ايه؟ سمع أخوك الله يبارك. يقول في شهركم هذا شهر ذي الحدة في بلدكم هذا في منى التي هي من حرم وضواحي مكة المكرمة. يؤخذ من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حدة الوداع حد معه جمع كبير من المسلمين ليكونوا في بركة صحبته وليأخذوا عنه أحكام المناسك أخذ يعظ الناس ويذكرهم في هذه المجامع الكبيرة ليبلغ شاهدهم غائبهم فصار يلقي عليهم في عرفات وفي منى خطبا فيها جوامع الكلم وفيها أصول الأحكام وقواعد الدين فكان مما قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأعظم المحرمات بعد الشرك بالله تعالى الدماء المعصومة التي جاء في الحديث إنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالدماء المعصومة هي إحدى الضرورات الخمس التي جاء الدين بحمايتها وصيانتها وشرع القصاص والديات والحدود للمحافظة عليها وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وفي الحديث تعظيم يوم النحر وأيام التشريق قال شيخ الإسلام يوم النحر أفضل من عيد الفطر فإنه يجتمع فيه عيد المكان وعيد الزمان. وفي الحديث تعظيم حرمة شهر ذي الحجة لأنه أحد الأشهر الحرم قال تعالى منها أربعة حرم ويزيد الحجة بأن فيه هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الحج. وفي الحديث تعظيم حرمة البلد المقدسة التي قال الله تعالى عنها لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد الألف واللام في البلد للعهد وللجنس والاستغراق عهد أي مكة. وقال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن عدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الحسنات تضاعف بحسب الزمان كشهر رمضان اكتب جنبها كده يحتاج إلى دليل. وعشر ذي الحجة والأشهر الحرم وحسب المكان وهي المساجد الثلاثة والمشاعر المقدسة كما أن المعاصي والأثام يعظم جرمها وإثمها حسب مكانها وزمانها. وفيه تعظيم حقوق المعصومين في الدماء والأعراض والأموال وأن أمرها كبير. وفيه أن ما هو داخل في حدود الحرم حكمه حكم مكة في مضاعفة الثواب وعظم العقاب. ومن حيث التعظيم والإحترام فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في منى فقال أليست البلدة. قرار مجلس هيئة كبار العلماء بشأن ضمان البهائم قرار رقم 11 و100 في الثاني من شهر ذي القعدة لعام 2400 قرر ما يلي عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة اعتراضها الطرق المذكورة فصدمت فهي هدر وصاحبها آثم بتركها وإهمالها لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل في إتلاف الأنفس والأموال وتكرر الحوادث المفجعة ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلام وأمن الطرق والأغضب الحيطة في حفظ الأموال والأنفس تحقيقا للمقتضى الشرعي وتحريا للمصالح العامة وامتثالا لأمر ولي الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع.